السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء في مشارق الأرض ومغاربها، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ها نحن نعود مرة أخرى للحديث عن الفرقة الضالة المضلة التي أفسدت وسودت. نتحدث عن الشيعة. وقبل أن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمعتقدهم، وهو الإمام الغائب أو المهدي المنتظر، نود أن نقف وقفة عند هذه الفرقة. أولا، ما معنى كلمة الشيعة؟ في لغة العرب، شيعة الرجل أتباعه وأنصاره ومن يواليه. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام وعن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. فشيعة الرجل أقرباؤه أو أحباؤه أو من يواليه ومن يناصره. وعلى هذا التعريف فنحن أحق وأولى منهم بهذه التسمية، فنحن حقا وصدقا شيعة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الملك العلام بهذه المحبة، ونعلم جيدا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأشرف النفوس وهي نفسه، يقسم بالله عز وجل: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولاهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة وهي الأخيرة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا أردت أخي المسلم أن تتذوق حلاوة الإيمان وهي أعظم حلاوة، عليك أن تقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. ولا شك أن من صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نحب آل بيته الكرام وأن نحب أصحابه البررة الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين. الشيعة فرقة نشأت بعد الفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه وانتهت بقتله، ثم جاءت الحروب بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولا شك أن هذا الأمر كان فيه اجتهاد، فعلي رضي الله عنه كان هو المجتهد الذي أصاب، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وأن معاوية رضي الله عنهما كان هو المجتهد الذي أخطأ، فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد. كان هناك رجل يهودي من أهل صنعاء باليمن يقال له عبد الله بن سبأ، وكان يعرف بابن السوداء. هذا الرجل كان يهوديا، دخل الإسلام ليس عن معتقد صحيح، وإنما ليفسد شريعة الدين إن أراد، وكان من أنصار علي رضي الله عنه يزعم ذلك. ولما كان يهوديا كان يقول بوصاية يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام من بعد موسى، كان يقول أن موسى عليه السلام بعد أن مات فإن الوصية من بعده هو فتاه يوشع ابن نون. فلما دخل ابن السوداء عبد الله بن سبأ في الإسلام نقل هذا المعتقد، فقال بوصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أساس هذه الوصية قام معتقد الشيعة. الشيعة معتقدهم يختلف اختلافا كثيرا وبينا بين معتقدنا نحن أهل السنة. معتقد الشيعة يقوم على أصول خمسة، أولها القول بالإمامة، وهم يعتبرون أن الإمامة ركن من أركان الدين، ركن ركين، من أنكرها فهو كافر. يقولون أن الإيمان يقتضي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالإمامة، تؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يكون هو الإمام، ومن بعد علي انتقلت الوصايا إلى ابن الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين، وهكذا حتى نصل إلى آخر الأئمة الاثنى عشر، كما يقول بذلك الشيعة الاثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية. لا شك أننا نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أن الدين اكتمل بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك صراحة في القرآن الكريم في سورة المائدة، يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يكن دين في عهده وفي زمانه فلن يكون أبدا إلى قيام الساعة من الدين، ومن قال بغير ذلك فهو مخالف لشريعة الإسلام الصادقة الصحيحة المطهرة المبينة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن أول عقيدة في عقيدة الشيعة القول بالإمامة، أن هناك أنبياء وهناك أوصياء، كما أن يوشع بن نون كان وصيا لموسى عليه السلام، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وصيا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون أن الأنبياء عليهم التنزيل وأن الأوصياء عليهم التأويل، جعلوا للقرآن تأويلا باطنا وظاهرا، ففسدوا وأفسدوا وضلوا وضلوا وخربوا الذمم ونشروا سوء معتقدهم بين كثير من عوام الناس. بعد الاعتقاد في الإمامة أو الولاية يقولون بالعصمة، عصمة الأئمة. نحن نثبت العصمة للأنبياء، لكن هم يثبتون العصمة أيضا للأئمة، بل يقولون أكبر من ذلك. يقول الخميني: إن لأئمتنا مقام لا يدانيه لا يقاربه، ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني جعلوا الأئمة فوق الأنبياء من حيث العصمة ومن حيث أنهم يتصفون ببعض الصفات الإلهية، وهم في هذه النقطة بالذات يشاركون الصوفية. لاحظوا إخوتي الكرام أن هناك تداخلا بين الصوفية والشيعة، فالصوفية أيضا يطلقون على الأولياء مثل هذه المرتبة وهذه العصمة، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني هم عكسوا القضية، قالوا أن مقام النبوة في برزخ في حاجز، فويق الرسول أعلى من مقام الرسول ودون الولي أقل من مقام الولي، عكسوا القضية. ولا عجب، فإن قلوبهم منكوسة وإن عقولهم معكوسة، جعلوا أعلى مقام للولي ثم للنبي ثم للرسول، مع أن العكس هو الصحيح. نحن نعلم الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه أنبياء ويصطفي من الأنبياء الرسل، وهناك أولياء لله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، لكن درجة الولي لا تصل إلى درجة النبي، ودرجة النبي أقل من درجة الرسول. هذا هو المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة، لكن عكس الصوفية هذا فقالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. كذلك قال الشيعة بعصمة الأئمة، وأن لهم منزلة لا يدانيها لا يقاربها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن أول معتقد الشيعة القول بالإمامة، وهم يقولون لابد ليكتمل الإيمان أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. إذا لم تأتي بهذه الثالثة فأنت عندهم كافر، أنت عندهم لست بمؤمن. لابد من الشهادة بأن الله واحد، وبأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، وبأن عليا رضي الله عنه هو الوصي والولي، ثم تنتقل الولاية والوصاية في ذريته من بعد ذلك. قالوا بعقيدة الإمامة، وقالوا بعقيدة العصمة للأئمة، وقالوا بعقيدة التقية من دينهم التقية، حتى أنهم يقولون من لا تقية له فلا دين له، وقالوا أن تارك التقية كتارك الصلاح. ما هي التقية؟ التقية إظهار عكس ما تعتقد، يعني تكتم الحق وتخفيه وتظهر عكسه. لما؟ خوفا من أن تؤخذ. يعني قالوا لنا أعداء ونحن نخاف من سطوتهم، ونحن نخشى إن أظهرنا وبينا ما نعتقده أن نقتل أو نسجن أو يحل بنا أذى، فقالوا بالتقية. ولا شك أن التقية نفاق، لأن المؤمن لا يخالف سره علانيته. المؤمن في السر كما هو في العلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فكيف يكون المرء من المؤمنين وهو يكذب بزعم أنه يعتقد بالتقية؟ رابعا قالوا بالرجعة، قالوا أن الأئمة سيرجعون، وهناك رجعة خاصة لآخر الأئمة وهو المهدي المنتظر، سوف يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وسوف يكون حديثنا إن شاء الله عن هذه النقطة بالذات، عودة المهدي المنتظر أو الإمام الغائب أو صاحب الزمان عجل الله فرجه كما يقولون في معتقدهم. معتقد الخامس البداءة، ومعنى البداءة الظهور والانكشاف. يقولون أن الله تبارك وتعالى يقضي بأمر ثم يبدو له خلاف ذلك الأمر فيغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عقيدة البدعة عقيدة خطيرة جدا، لأنها تنسب إلى الله تبارك وتعالى الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الأصول الخمسة هي أهم أصول معتقد الشيعة: القول بالإمامة، بأن هناك أئمة أوصياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم محصورون في ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، القول بعصمة هؤلاء الأئمة لرفعهم إلى مرتبة كاد تصل إلى مرتبة الألوهية، القول بالتقية إظهار خلاف ما يعتقد، القول بالرجعة، وأخيرا القول بالبداءة على الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، كما ذكرت لكم آنفا أن أصل الفساد وأس هذا الذي حدث من فتن وقلاقل هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي كان يعتقد اعتقادا خبيثا ينشره ويزيعه، ويقول أن علي رضي الله عنه هو الوصي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من قال بفكرة المهدي المنتظر وأنه سيعود ويرجع في آخر الزمان هو عبد الله بن سبأ، مع الفارق أن عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بن السوداء عنده أن المهدي المنتظر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك لما قتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه غدرا وغيلة بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكان ذلك في 17 من شهر رمضان من العام 40 من الهجرة النبوية للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، كان ابن السوداء عبد الله بن سبأ هذا في المدائن إحدى بلاد فارس، فجاءه الناعي بنعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانظروا ماذا قال لمن جاء بالنعي. قال له: كذبت، إن عليا لم يقتل ولم يمت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة، ولو جئت 70 شاهدا عدلا يشهدون على قتل ما صدقناك، إنه لم يقتل ولم يمت، وإنما سيأتي ويملك الدنيا ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ففكرة المهدي المنتظر الإمام الغائب أول من قال بها هذا الخبيث ابن السوداء عبد الله بن سبأ. وهذه الفرقة من الشيعة أتباعه يعرفون بالشيعة السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ، الشيعة السبائية. هناك فرقة ثانية من الشيعة تقول أيضا بعودة الإمام الغائب، لكنهم يعينونه ويقولون أنه ابن من أبناء علي بن أبي طالب، ليس هو الحسن بن علي وليس هو الحسين بن علي رضي الله عنهما، وإنما هو محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه المعروف بابن الحنفية، لأن أمه كانت من بني حنيفة. هذه الفرقة تعرف بالكيسانية، يقولون أن محمد بن علي الآن مختفي في جبال رضوى بين مكة والمدينة، وأن الغزلان تمر عليه وتسرح فيشرب من ألبانها ويأكل من لحومها، وعنده عسل ولبن، على يمينه أسد وعلى يساره نمر يتعاقبان حراسته، يعني هذا أمر في غاية السخف. أيضا هناك فرقة ثالثة من فرق الشيعة تعرف بالفطحية أو الأفطحية، لأنهم يعتقدون أن مهديهم المنتظر وأن إمامهم الغائب هو محمد بن عبد الله ابن جعفر الصادق. جعفر الصادق الإمام السادس من أئمة الشيعة، نعرف أن أول أئمة الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني الحسن الصبط رضي الله عنه، والثالث الحسين الشهيد رضي الله عنه، والرابع علي ابن الحسين زين العابدين السجاد رضي الله عنه، والخامس محمد الباقر رضي الله عنه، والسادس جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا كان له ولد من جملة أولاده اسمه عبد الله، عبد الله هذا مات في حياة أبيه، فقالت هذه الفرقة الذين يسمون بالفطحية أو الأفطحية أن عبد الله هذا أنجب ولدا وسماه بمحمد، وكانوا يسمون عبد الله بالأفطح، ولذلك نسبت هذه الفرقة إلى هذا الاسم يقال الفطحية أو الأفطحية. قالوا أن مهديهم المنتظر وأن إمامهم الغائب هو محمد بن عبد الله ابن جعفر المعروف بالأفطح. لو قارنا بين هؤلاء وبين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية التي سيكون حديثنا عنها بالتركيز، والذين يقولون أن مهديهم المنتظر وأن إمامهم الغائب هو محمد بن الحسن العسكري آخر الأئمة الإمام الثاني عشر، نجد أن الفطحية يعني لو افترضنا مقارنة جدلية أقرب إلى التصور العقلي، كلاهما على باطل، لكن لماذا؟ هناك حديث صحيح يقر به أهل السنة ويقر به الشيعة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون في آخر الزمان رجل من ولده أي من نسله يوافق اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويوافق اسم أبيه اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا، يصلحه الله في ليلة. وفي حديث صحيحة، وإن كانت لم ترد عند البخاري ومسلم لكنها وردت عند أحمد وعند غيره من أصحاب السنن، ومهدي أهل السنة لا يقال عنه المنتظر، حقيقة لا خرافة، سيأتي في آخر الزمان يصلحه الله في ليلة، وهو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، واسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. فلو عقدنا مقارنة جدلية افتراضية بين مهدي الفطحية وبين مهدي الاثنى عشرية، لوجدنا أن مهدي الفطحية هو محمد بن عبد الله، بينما مهدي الاثنى عشرية محمد بن الحسن. فالأولون لو افترضنا افتراض جدلي بصحة هذا الكلام وما هو بصحيح أقرب إلى الصواب، لأن اسم مهديهم المنتظر واسم الإمام الغائب عندهم يوافق اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن جعفر الصادق. هناك أيضا الشيعة العسكرية أو الإحدى عشرية، وهم الذين قالوا بأن المهدي المنتظر ليس هو محمد بن الحسن، يقولون أن محمد بن الحسن ليس بموجود ولم يولد أصلا، إنما هو الحسن العسكري نفسه، لذلك يعرفون بالعسكرية أو بالشيعة الإحدى عشرية، قالوا بأن الأئمة عندهم إحدى عشر، انتهى عصر الأئمة بموت الحسن العسكري، لكنهم قالوا برجعته، قالوا أنه سيعود، والرجعة كما ذكرت آنفا من معتقد الشيعة جميعا، أن الأئمة سيرجعون في آخر الزمان، وبالأخص سيرجع المهدي المنتظر أو الإمام الغائب. إخوتي الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن المهدي عند الشيعة الإثنى عشرية نوجه أسئلة ونجيب عليها بإذن الله. السؤال الأول، لماذا سمي المهدي بهذا الاسم؟ الجواب كما يقول الشيعة في كتبهم أن كعب الأحبار قال إنما سمي المهدي بالمهدي لأنه سيهدي إلى أسفار من التوراة بجبل من جبال الشام، فيطلع عليها يهود فيدخل منهم أكثر من 30,000 في الإسلام. انظروا إلى هذه الفرية، المهدي سيهدي إلى أسفار من التوراة، وكأنهم نسوا أو تناسوا أن القرآن الكريم ختم الله تعالى به الكتب السماوية السابقة وجعله مهيمنا عليها، فما الحاجة التي تدعونا إلى أسفار التوراة؟ هذا هو سبب تسمية بالمهدي عند علماء الشيعة. السؤال الثاني، ما اسم المهدي؟ اختلف أهل الشيعة في تعيين اسمه اختلافا كبيرا، وتناقضوا تناقضا بينا يدل على اضطرابهم وجهلهم وعدم حقيقة هذا الأمر، بل إنهم نقلوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال صاحب هذا الزمان رجل منا لا يسميه باسمه إلا كافر، يعني جعلوا التصريح باسم المهدي المنتظر من الكفر، بل ذكروا عن الباب وهو الواسطة بين الشيعة وبين الإمام الغائب أنه قال لهم إذا دللتم على اسمه عرفوه، وإذا أذعتم مكانه دلوا عليه. فلذلك نجد أن أسماء المهدي المنتظر عند الشيعة كثيرة جدا، منهم من يقول أنه محمد، ومنهم من يقول أنه أبو صالح، ومنهم من يقول أنه الحجة والغائب والجناب المقدس أو الناحية المقدسة وصاحب الزمان والخائف والخلف، حتى أن أحد علمائهم وهو النور الطبرسي عليه من الله ما يستحقه أوصل أسماء المهدي إلى 99 اسما كعدد أسماء الله الحسنى. النوري الطبرسي هذا قلت عليه من الله ما يستحقه، لأنه ألف كتابا في منتهى الخطورة تبجح فيه تبجحا فاق فيه كل المتبجحين، سمى الكتاب بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الشيعة إخوتي الكرام يقولون أن القرآن الذي نقرأه محرف. ما السبب الذي دعاهم إلى هذا؟ لأنه ليس في القرآن الكريم أي إشارة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا بنص ظاهر ولا بنص مؤول تشير إلى معتقدهم السخيف. ليس هناك نص على الإمامة، وليس هناك نص على الوصاية، وليس هناك نص على الرجعة، وليس هناك نص على عصمة الأئمة، وليس هناك نص على التقية، وليس هناك نص على البداعة. فهذه سخافات وحماقات. لما لم يجدوا للقرآن الكريم في القرآن الكريم فيها أثر ولا ذكر، قالوا بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف. ونحن نتوجه إلى علماء الشيعة وإلى عوام الشيعة، نقول لهم: أين القرآن الذي تدعون أنه لم يحرف، وهم يسمونه بمصحف فاطمة أو بمصحف علي أو بمصحف الإمام؟ ومعنى هذا السؤال إخوتي الكرام أنك إذا أردت أن تكون شيعيا فلا بد أن تقول بتحريف القرآن. القرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، أكثر من 1.5 مليار مسلم، 1000، نأخذ إن شاء الله هذا الاتصال. تفضل أخ سيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة يا دكتور رشاب، أولا والله أنا يعني أريد أن أخرج ما في قلبي تجاه حضراتكم. أولا نحن نحبك في الله جدا، يعني
أحبك الله،
الله يحبك في الله جدا يا دكتور، يعني
بارك الله فيك.
ده أولا، وأسأل الله، أسأل الله الكريم أن يحشرك مع حبيبك محمد
صلى الله عليه وسلم، وأنت معنا إن شاء الله وكل مسلم.
ثانيا يعني حضرتك، احنا دلوقتي عايزين ايه المطلوب مننا كمسلمين تجاه هذه الفتن، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر عنها، فايه المطلوب مننا؟ زي ما سمعت طبعا الشيخ محمد حسين بيقول المقولة ان العالم يعلم بالفتنة قبل ان تقع، اما الجاهل فيعلم بها بعدما تقع. فاحنا كمن عوام المسلمين نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع، ايه المطلوب مننا اتجاه يعني هذه الأزمة؟ أولا لصب الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان والسيدة عائشة أمنا رضي الله عنهم جميعا، إيه المطلوب مننا حتى يعني إذا وقفنا أمام الله عز وجل نقول يا رب والله قد يعني وعزتك قد قدمنا ما علينا؟ ده أولا. ثانيا أرجو منك يعني أمام الملأ من الملايين المشاهدين أن تدعو لابني، فإن عنده ثقب في القلب وهو مريض، فأسأل الله يعني أن يبارك فيك، أن تدعو له حتى يؤمن المسلمين وراءك يعني هؤلاء المشاهدين. وجزاك الله خيرا شيخنا، السلام عليكم ورحمة
الله. جزاك الله خيرا. أولا ندعو لابنك ولمرضى المسلمين أجمعين بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب الشفاء لمرضى المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالنسبة لسؤالك عن ما هو دور عامة المسلمين في هذه الفتنة، في الحقيقة لابد أن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نعلمها أبناءنا بعد ذلك. لا بد أن نحب الله تبارك وتعالى محبة صادقة، وأن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة صادقة، وأن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة، وأن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم. يعني ليس بصعب ولا عسير أن نشرع في تعليم أنفسنا محبة بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه الكرام، وهذا يستوجب منا أن نقبل على سيرة المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوتي الكرام، القرآن الكريم الآن الذي يقرأ والمطبوع في المصاحف بأي سند وصلنا؟ المصاحف المطبوعة الآن في الغالب الأعم 4 أنواع. النوع الأول المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم عليه رحمة الله تعالى، وهذه المصاحف وهذه القراءة منتشرة في مصر والشام والعراق واليمن ودول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مملكة البحرين. هناك مصاحف مطبوعة برواية ورش عن نافع، هذه منتشرة في المغرب والجزائر. هناك مصاحف مطبوعة برواية قالون عن نافع منتشرة في تونس وليبيا. هناك مصاحف مطبوعة برواية الدوري عن أبي عمرو منتشرة في جنوب السودان وتشاد وبعض الدول الأفريقية. نقول لعلماء الشيعة ولعامة الشيعة: أخرجوا لنا مصاحف بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة من الحسن العسكري إلى الهادي إلى الجواد، إلى الرضا، إلى الكاظم، إلى الصادق، إلى الباقر، إلى السجاد، إلى الحسين الشهيد، إلى الحسن الصبط، إلى علي بن أبي طالب. لا توجد، لا يوجد على ظهر الأرض مصحف مسند بهذا السند كما يقول الشيعة عن أئمتهم، وإنما المصاحف الموجودة هي بإسناد أهل السنة الصحيح المتصل. وإلا نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخي؟
نحمد الله عز وجل ونعوذ بالله من حال أهل النار.
اللهم أمين جميعا بكم يا أخي. أستاذم حضرتك بالنسبة للحملة بتاعة السيدة عائشة رضوان الله عليها، الله أسأل أن يجعله في ميزان حسنات حضرتك.
بارك الله فيك.
لي تعليق بسيط إمام.
تفضل.
حضرتك هنا في مصر إن شاء الله إن كان هذا الخبيث الرافضي تكلم عن السيدة عائشة، في هنا عندنا في مصر في القاهرة وفي صعيد مصر ناس بتسب السيدة عائشة رضوان الله عليها وتسب الصحابة رضوان الله عليهم جهارا نهارا. فأرجو من حضرتك تعليق بسيط بس على هذا الأمر، خصوصا من طوائف الصوفية. في أخ ينتسب إلى الأزهر ويطلق موقع على شبكة الإنترنت يسب فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسب فيه الإمام ابن تيمية، ويسب فيه علماء الإسلام، وينتسب إلى الأزهر ويكتب عن نفسه العارف بالله، العارف بالله فلان الفلاني. لما هنا احنا في بلد الأزهر وبلد العلماء وبلد أهل السنة يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب علماء الإسلام منا، فكيف بالرافضة؟ الرجاء من فضيلتكم التوجيه بالكلام إلى هؤلاء الأشخاص اللي هم، أنا متصوف يا مولانا، مش أنا متصوف، ولكن لا أقبل هذا الأمر لأني أغار على ديني، لأني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أقسم بالله العلي العظيم في أحد المحافل الصوفية رأيته في عيني رجل من رجال الدولة المصرية صاحب منصب في هذه البلد يسب أبا بكر وعمر وعثمان جهارا نهارا أمام البشر في أحد المحافل يحتفل بميلاد الإمام الحسين. وإن كنت حضرتك تريد سند لهذا الأمر موجود بتسجيلات فيديو، هذا الرجل هذا الشخص مسؤول يسب.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أخي الفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يعني يطلعنا على مثل هذه الأمور حتى نرد عليها إن شاء الله. لا تتعجب أخي الكريم. نعم فضل أخا، تفضل أخ شهاب.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك أنا بس أحب أقول كلمة يا دكتور شهاب بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخ.
حضرتك إحنا مش محتاجين ندافع عن أم المؤمنين السيدة عائشة، ومش محتاجين إن إحنا ندافع عن 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 الصحابة. وحضرتك أنا اسمي إيهاب مش شهاب.
إيهاب مرحبا.
أهلا بحضرتك، أنا من طنطا حضرتك من مصر. حضرتك احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن ام المؤمنين السيدة عائشة، ومش محتاجين ان احنا ندافع عن الصحابة. واهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور. فحضرتك احنا مش محتاجين ندافع، ربنا سبحانه وتعالى مدافع سبع سماوات. احنا مش مطالبين ان احنا ندافع عنهم، ومش مطالبين لان هم مش في موقف دفاع، لان هم اشرف خلق الله من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فحضرتك احنا مش محتاجين ان احنا ندافع، بس انا حبيت بس اقول لحضرتك الكلمه دي. يعني
جزاك الله خير يا اخي هاب، لكن لا شك ان عوام الناس يتاثرون مثل هذه المقالات، فلا بد من بيان الحق، لا بد. ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا معك في هذه النقطه وهذه الناحيه، لكن علينا ان نوضح فضل هؤلاء الصحابه. يعني هو ليس دفاع بمعنى ان هؤلاء يعني في موقف يحتاج الى دفاع، لا، هم في غايه المكانة ومقاية السمو والمنزلة والرفعة عند كل مسلم، لكن لابد أن نوضح هذه الحقائق لعوام المسلمين حتى لا يتأثروا بمثل هذه الأفكار الدخيلة وهذه الآراء المسمومة. نعود إلى موضوعنا إخوتي الكرام، هذا المهدي المنتظر أو الإمام الغائب كما يقول الشيعة عجل الله فرجه، يحتارون في اسمه ولا يعرفون اسمه بالتحديد، متى ولد؟ أيضا يأتي التناقض والاختلاف وتأتي الحيرة في تحديد مولده. فمنهم من قال أنه ولد بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر، أبوه الحسن العسكري الإمام الحادي عشر، ومنهم من قال لا، بل مات في بل ولد في حياة أبيه في عام 252 هجرية قبل وفاة أبيه بثمان سنين، ومنهم من قال في 256 56 57 58. كل هذه الأقوال مسجلة عندهم. أيضا في أي شهر ولد وفي أي يوم، منهم من يقول في الثامن من ذي القعدة، ومنهم من يقول في الثامن من شعبان، ومنهم يقول في الخامس عشر من شعبان، وهذا ما قال به الخميني، ومنهم من يقول في الخامس عشر من رمضان. أقوال في غاية التناقض والسخف. هذا المهدي المنتظر أو الإمام المزعوم الغائب حجة الزمان وصاحب الوقت كما يقولون، من هي أمه؟ نفس الاختلاف، نفس التناقض. منهم من يقول أن أمه جارية، ومنهم من يقول بل أمه حرة، منهم من يقول أن أمه بيضاء، ومنهم من يقول سوداء، منهم من يقول هي نرجس، ومنهم من يقول سوسن، وقالوا صقيل، وقالوا حكيمة، وقالوا مليكة، وقالوا حمط، وقالوا مريم، وقالوا ريحانة. كل هذا مثبت في كتبهم في غاية التناقض. كيف كان حمل أمه به؟ نجد أمرا عجيبا وسخيفا. قالوا أن أمه أمة المهدي، أم المهدي المنتظر الإمام الغائب، حملت به ولم تشعر بحمله. سبحان الله، أعجوبة تسجل عند أساتذة الطب طب النساء والولادة. قالوا، تفضل يا أخ عبد الله التونسي.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، الله ينصركم.
وفيك الله يبارك إن شاء الله.
الله ينصركم وربي يحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
إن شاء الله ربي يحفظكم، ما مجمع الكفار هذون اليهود، فهمتني؟ ربي إن شاء الله يحفظكم، وراني أحبكم ياسر. تو كيتمنوا كيشوف ربي سبحانه كيفاش ما زالت الأمة بخير. ما زالت الأمة بخير راهي.
الحمد لله.
ها ورجال هاي واقف على أمنا فهمتني، وقنوات الله ينصركم. الله على هؤلاء الكافرين الذين يشركون بالله ورسوله. كيفاش تقول له أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتشتم في الجوز نتاعه؟ كيفاش يا سيدي شيخ الله ينصركم ونوجع دعوة لجماعة الشيعة هذون هذون يهودهم.
بارك الله فيك.
الذي لا إله إلا هو أقسم بالله العلي العظيم هذون أشد من الكفر، أشد من اليهود. أبتي.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
الله يعين.
جزاك الله خيرا. تفضل يا أخ شعبان.
السلام أبو.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام طورك يا سلام طورك.
بارك الله فيك. انقطع الاتصال، جزاك الله خيرا. إخواتي الكرام، إذن قالوا أن أم المهدي المنتظر الإمام الغائب حملت به ولم تشعر بحمله، حتى قالوا أن حكيمة بنت محمد بن علي وهي عمة الحسن العسكري والد المهدي كما يزعمون، أرادت أن تتأكد من حملها فقلبتها ظهرا لبطن فلم تجد أثرا للحمل، فقالت تجد أثرا للحمل، فقالت لابن أخيها الحسن العسكري لا أرى أثر حمل، قال إذا جاء الفجر سوف يظهر الحبل. وبالفعل يقولون جاء الفجر وطلع فسمعت صوته في بطن أمه فسلم عليها. عجيب وغرائب، عش رجبا ترى عجبا كما يقولون. قالوا حتى أن أمه التي اختلفوا في اسمها اختلافا كبيرا قالت إني لم أرى أثرا للحمل. كيف ولدته أمه؟ بطريقة عجيبة، بعض فرق الشيعة يقولون ولدته أمه كبقية النساء من فرجها، والبعض الآخر يقول بل ولدته من فخذها. طريقة عجيبة، مهدي منتظر، إمام غائب، حجة صاحب الزمان، لا يأتي كما يأتي بقية المواليد، لا، ولدته أمه من فخذها. واسمعوا وتعجبوا. كيف كان ينشأ؟ قالوا أنه كان ينشأ بطريقة عجيبة، ولا عجب، فقد قال أبو عبد الله جعفر الصادق كما يزعمون نحن آل البيت ينشأ الصبي منا في شهر في سنة كما ينشأ غيره في شهر. سبحان الله، يعني إذا كان الابن أو المولود لأي واحد من غير آل البيت ينشأ في شهر مثلا كذا، لا، هو ينشأ في الشهر في سنة. كم مدة ملكه إذا ظهر المهدي؟ اختلفوا أيضا، والاختلاف في كل الأحوال، في الاسم، في الميلاد، في الشهر، في السنة، في اسم الأم، في كيفية الولادة، في النشأة وكيفية النشأة والنمو والزيادة. مدة ملكه. تفضل يا أخي هامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحببتك بالله يا سيدي، وأنا أول مرة بسمع لك يعني.
بارك الله فيك أخي هامي.
وبحييكم من فلسطين.
بارك الله فيك وفي أرض فلسطين.
الله يعطيكم العافية يا رب. الله يعطيكم العافية.
وإياك يعطي إن شاء الله.
يا سيدي إحنا من عامة المسلمين.
ولله الحمد.
نحكي للإخوان الشيعة. نحكي لهم بس نثبتلهم إنه إحنا الصح. وإحنا بإذن الله اللي على حق. إحنا الحمد لله بنقوم بسنة رسولنا. إحنا ما إحنا مش ليس إحنا ناس مش لعانين. والرسول لم يخلق لعانا
صلى الله عليه وسلم.
ولا نحن نشتم الناس ولا يوجد عندنا بإذن الله غلط في سنتنا، لأن إحنا كل ما نكون فيه هو عبادة الله، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لا نشتم أحد ولا نتدخل بأمر يعني بأمر الغير، لا ندخل في يعني في المتاهات في 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 أيام الخلاف، في أيام الخلافات بين المسلمين. كل الصحابة نحبهم ونجلهم، نحب آل البيت ونحب كل من أحببه رسول الله
صلى الله عليه.
ولا يوجد تعقيد في ديننا، يعني نحن لا نحب التعقيد، نحن نحب رسول الله ونحب آل بيته. فمن هو على حق؟ هل من الدين ومن الأخلاق شتم الناس وشتم الصحابة وزوجات الرسول بسهولة لا يوجد لها تعقيد؟ نقول لهم هل عمرهم سمعوا إنسان سني يشتم أحد؟ نحن لا نشتم أحد، نحن نصلي، عندما نصلي السنة سنة رسول الله. ماذا نصلي؟ نصلي لله، نصلي لله تعالى قدوة برسولنا. لا نعبد إلا الله ونعمل بما عمل به رسول الله. لا يوجد تعقيد في سنتنا، سنتنا سهلة جدا. نحن الحمد لله مطمئنين، مرتاحين البال، مرتاحين النفس. عائشة برأها الله، ما هو الإفك؟ ما هي احكي لي يا شيخي، يعني احكي لي ما هو الإفك؟ أليس هو الكذب؟ أليس هو الكذب؟
بلى، هو الكذب المقلوب.
من نزلت براءتها من سابع سماء. يعني احنا بنقول يعني بالعامية بنقول الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم على 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 ساعة لابد منها.
جزاك الله خير يا خامي وبارك الله فيك. إخواتي الكرام، قد أثار أخونا الفاضل هامي من فلسطين بارك الله فيه قضية مهمة جدا، وهي قضية السب والشتم واللعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. الشيعة يناقضون أنفسهم كما ذكرت لكم ونحن نتحدث عن المهدي، أنهم يتناقضون في كل شيء، والتناقض دليل على الكذب ودليل على الاختلاق والافتراء. هم يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، مع أن أئمتهم الذين يعتقدون ويقولون بعصمتهم ما كانوا كذلك. فآل البيت وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحباب وأصهار وأطهار. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمامهم الأول المرتضى، كان من جملة أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول أئمة عند الإثنى عشر، عنده أبناء باسم أبي بكر وعمر وعثمان. وهذا الحسن بن علي رضي الله عنه له ابن اسمه أبو بكر، وهذا علي بن الحسين رضي الله عنه عن آبائه له ابن اسمه عمر، وهذا موسى بن جعفر موسى الكاظم ابن جعفر الصادق له ابن اسمه عمر وله بنت اسمها عائشة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأولدها ابنه زيد بن عمر معروف بابن الخليفتين، أبوه الخليفة عمر بن الخطاب وجده لأمه الخليفة علي بن أبي طالب. هذا الحسين بن علي رضي الله عنهما تزوج بوصية من أخيه الحسن بأم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وهو من ألد أعداء الشيعة. وهذا الحسين بن علي رضي الله عنه عن آبائه تزوج بحفصة بنت عبد الرحمن أبي بكر، وهذا جعفر الصادق إمامهم السادس وصاحب المذهب والفقه كان يقول لقد ولدني أبو بكر رضي الله عنه مرتين، لقد ولدني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرتين. لماذا؟ لأن أم جعفر الصادق هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. مصعب بن الزبير، وهم يبغضون الزبير وأبناء الزبير رضي الله عنه، تزوج بالسيدة سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنه. تفضل يا أبا محمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد تفضل. انقطع الاتصال، خير إن شاء الله. إذن كما نرى أن آل البيت أحباب. الأخ جعفر البغدادي تفضل. تفضل.
أذكرك بآية وبحديث.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه هي الآية. أما الحديث يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحل
ولا بذيء. نستكمل، انقطع الاتصال. طبعا الشيعة كما قلنا يعني في معتقدهم الباطل قالوا بتحريف القرآن. لماذا؟ لأنهم اضطروا إلى هذا الاضطرار، فالقرآن ليس فيه إمامة ولا وصاية ولا عصمة ولا رجعة ولا بداءة ولا تقية. وأول القرآن تأويلا يعني يدعو إلى الضحك، وشر البلية كما يقال ما يضحك. هم يقولون أن الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، ويقولون أن البقرة التي أمرنا بأن تذبح هي عائشة رضي الله عنها، ويقولون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، ويقولون من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أنه علي بن أبي طالب والإيمان وغير ذلك، ويقولون يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت شيعيا من أتباع أبي تراب. أرأيتم وسمعتم بمثل هذا السخف الذي يقوله هؤلاء الروافض؟ عليهم من الله ما يستحقونه. نلاحظ إخوتي الكرام بالنسبة للمهدي المنتظر أو الإمام الغائب الذي تناقضوا بالنسبة لحياته تناقضا كبيرا، قالوا كم يملك إذا ظهر؟ أيضا ظهر التناقض والاختلاف. منهم من قال يملك 7 سنوات، لكن يطول الله تبارك وتعالى في سنواته فتكون السنة كعشر سنين، يعني 70 سنة. هي 7 سنين في الظاهر لكن في الحقيقة تعادل 70 سنة. ومنهم من قال لا بل يملك 19 عاما، ومنهم من قال لا بل يملك 309، بعدد المدة التي مكثها أهل الكهف في كهفهم ثم بعثهم الله تعالى من مرقدهم. إذا خرج المهدي هذا ماذا سيفعل؟ العجيب والغريب أنه لن يقاتل اليهود ولا النصارى ولا يحرر بلاد المسلمين المغتصبة ولا ينصف المظلومين أبدا. وإن تفضل يا أخ محمد.
أبو محمد.
أبو محمد التونسي تفضل.
لا أبو محمد من مصر.
تفضل يا أبا محمد.
بارك الله فيكم يا مولانا.
وفيك يبارك
الله. ورضي الله عن أمنا السيدة عائشة.
آمين.
زوجة مولانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. سيدنا مولانا يعني أنا أتمنى من هذه الحملة أن تكون بداية للدفاع عن سيدة عائشة وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة الأطهار وعن الدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وعن رب العزة عز وجل أيضا، وعن القرآن الكريم. أنا كنت قد اتصلت من مدة أسبوع، فكان الشيخ عبد الرحمن دمشقية موجود.
نعم.
ف يعني أريد أن أستفيد من سيادتكم أنه قال وأنا أخطئ عليا في هذه المسألة، أنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كثيرة واسأل الجارية تصدق، فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. كما أود أن ألفت انتباه سيادتكم أن الشيخ الألباني قال أنه يجوز من الناحية النظرية أن تقع الفحشة من أمهات المؤمنين، فلماذا لا نهاجم مثل هذا الشيخ أيضا أو في هذه المقولة بالتحديد؟ وأنا أتمنى من سيادتكم يعني وتفضلكم يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب.
جزاك الله خيرا. وطبعا هذه الأقوال تؤكد أنه لا عصمة إلا لنبي، لا عصمة إلا لنبي، كل يؤخذ من قوله ويترك وكل يرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى ورضوان. فالعصمة عندنا نحن أهل السنة للأنبياء، أما العلماء والأولياء مهما بلغت الدرجة والمكان والمنزلة فلا بد من أخطاء، أبى الله أن يعصم إلا أنبياءه. نقول بهذا ونعتقده وندين الله تبارك وتعالى عليه. المهدي ماذا يفعل؟ كما يقول إمام الإثنى عشر الإمام الأئمة الإثنى عشرية أو الإمامية الجعفرية أو الروافض، يقولون أنه سيبدأ بمجزرة يقتل العرب وبالأخص قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وهي قريش. قالوا يقتل 500 يصلبهم ثم يأتي بخمسمائة ثم يأتي بخمسمائة، يفعل ذلك 6 مرات، يعني اضرب 500 في 6 3000 قرشي سوف يقوم المهدي بقتلهم. قالوا وسوف يقطع أيدي بني شيبة حجاب الكعبة ويعلقها على جدران الكعبة ويقول هؤلاء سراق ولصوص الكعبة. الأدهى والأمر أنه سيقوم بهدم الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي، وسيقوم بنقل الحجر الأسود إلى الكوفة، وسوف يحول القبلة إلى الكوفة. هذا موجود ومسطر في كتبهم وليس افتراء عليهم، وهذا الكلام قد فعلوه ذات مرة. من منا ولا بد أن نقرأ التاريخ إخوة الكرام يعرف فتنة القرامطة التي وقعت في أوائل القرن الرابع الهجري وبالتحديد 317 هجرية. أبو طاهر القرمطي عليه من الله ما يستحقه استباح الكعبة، وفي يوم التروية السامي من ذي الحجة 317 هجرية قتل هو وأصحابه قرابة 30,000 من الحجاج ومن أهل البلد الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلادهم إلى البحرين، والبحرين القديمة ليست البحرين الآن التي هي مملكة البحرين عاصمتها المنامة، وإنما هي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التي تضم القطيف والأحساء والدمام. الحجر الأسود ظل عندهم 22 عاما. تفضل أخ عبد الله.
سلام سيدي، راك بقى قصيت عليك فهمتني، تقصر قطاع فهمتي في الله، عاودت باش نطلبك فهمتني، قلت لكم الله ينصركم وربي يبارك فيكم ان شاء الله وربي يكثر منكم الناس.
جزاك الله خير يا اخ عبد الله وبارك الله فيك.
الحب الوجه لك سؤال بجاه ربي، هاي الكلب هذايا حسن نصر الله، الله ينهض الله عليه، واش بيه ما حبش يدافع على ام المؤمنين، وظل عامل خطابات ودار به الناس فهمتي، هو ظل يدجل علينا ويكذب علينا، هذا حسن نصر الله وش بيه؟ ما عنده قناة المنار خلي يدافع يلا على أم المؤمنين وعلى الأنبياء، هذا الدجال الكذاب هذا حسن نصر الله، الله ينعش الله يالي، ما تقصش علي من فضلك.
هو حسن نصر اللات وليس حسن نصر الله.
حسن نصر
الله
إيش بيه ما حبش يدافع على أمة على أم المؤمنين؟
لأنه نصر اللات، حسن نصر اللات.
اللات. هذا كذاب.
نسأل الله السلامة. جزاك الله خير يا أخ عبد الله بارك الله فيك. تفضل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أنا بشكر حضرتك جدا على المجهود الهائل اللي ربنا وحده هو اللي حيجازيكم عليه الحقيقة في الدفاع عن أهل السنة والجماعة وعن الإسلام، لكن معلش أنا ليه ملحوظة الله يكرمك، أنا امبارح بقلب في القنوات فلقيت حاجة اسمها قناة أهل البيت، فسمعت طبعا كلام غريب جدا، يعني يا ريت انتوا حضرتكم كعلماء تختصوا بالرد عليهم، يعني جايبين بيقولوا أدلة الشيعة من القرآن الكريم ان بالإمامة لسيدنا علي، وجايبين أدلة من السنة، أدلتهم من القرآن، طبعا كلام خطير بيهدم الدين تماما، يعني لما واحد وللأسف انا سمعت اسمه بيقول اسمه الدمرداش بين من مصر انا زهلت يعني، فبيقول المهم معلش الله يرضى عليك يعني اسمعني، بيقول ان الايه اللي هي بتاعت والله بلغ ما ارسل اليك ومن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يقصد ان ربنا سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم بابلاغ الناس بالامامه، فده شيء خطير حضرتك يعني، فانا اتمنى منك الله يكرمك ان انتوا تمسكوا نقطه نقطه من ادلتهم وتردوا عليها رد عملي، الله يكرمك ده موضوع خطير يعني احسن من يعني، ده مهم جدا في هيئه محاضرات تعلنوا عنها الله يخليك، تمسكوا نقطه نقطه يعني، هم بيقولوا ادلتهم من القران كذا كذا كذا، ادلتهم من السنه مش عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقدقهم علي وحديث قمه ولا قم حاجه زي كده، فيا ريت تمسكوا نقطه نقطه وتردوا عليه، هو ده احسن حاجه حضرتك لمحاربتهم، لان هم بيتكلموا اكيد ناس كتير سمعت زي ما انا سمعت طبعا كلام خطير، ممكن عامه من السنه يسمعوا الكلام ده الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. تفضل اخ ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك ومرحبا باهل الاردن.
كيف حالك سيدي الشيخ؟
نحمد الله عز وجل.
الله يجزيكم الخير وتحياتي لكم، ومشكورين على هذا الجهد
وطبعا انتم يعني اعلامنا وانتم المدافعين عن هذه الامه وعن هذه السنه. وبلغ تحياتي لجميع الشيوخ اللي من مصر والسعوديه اللي قاموا بهذا الجهد العظيم.
جزاك الله خيرا. يصل ان شاء الله.
صحيح انه ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا حتى جميع الاعلاميين والقنوات الاسلاميه التي شاركت في هذا العمل. وطبعا احنا يا سيدي يكفيها ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، يكفيها شرفا ان الله سبحانه وتعالى هو من براها.
نعم.
ولكن احنا حتى نبين حقيقه هؤلاء الكفره والفجره الذين يخوضون في عرضها، وهذا من فضل الله عز وجل أنه جمعنا على كلمة واحدة وألف بين قلوبنا وجمعنا على الإسلام.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. هذه والله منقبة عظيمة لها وفيها فخرا أنها جمعت كلمتنا. وجزاكم الله خيرا جميعا إن شاء الله. والله يوفقكم وأتمنى منكم شيخ أن تستمر هذه المحاضرات والدروس عن فضائل الصحابة وفضائل أمهات المؤمنين وفضل القرآن عليه وفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن عامة المسلمين يكونوا على اطلاع مستمر على هذه الأمور.
جزاك الله خير يا أبا محمد. إخواتي الكرام، المهدي المنتظر أو الإمام الغائب عند الشيعة إذا خرج كما سيقولون سوف يحدث المجازر، وهذه المجازر ليست في اليهود ولا في النصارى ولا في الكفار، وإنما في العرب وبالأخص في قريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا نشم من ذلك رائحة التعصب للجنس؟ وهذه حقيقة، فالشيعة في الحقيقة متعصبة للجنس الفارسي، للجنس الإيراني، لأن الشيعة كما نعلم منتشرة انتشارا واسعا في إيران والعراق والبحرين والكويت والباكستان، هذه معظم الدول التي ينتشر فيها الشيعة، فهم يتعصبون تعصبا بغيضا مذموما للجنس الفارسي، مع أن الله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن هم كما في كتبهم واعتقادهم نشم بل نجد بل نلمس بل نتحقق من هذا التعصب البغيض للجنس الفارسي. كيف ذلك؟ أولا تعظيم شأن وقدر سلمان الفارسي. سلمان الفارسي صحابي جليل له قدر ومنزلته، لكنهم يرفعونه مرفعة منزلة أكبر من ذلك، يقولون أن سلمان باب الله في الأرض، من آمن به وعرف له قدره فهو المؤمن، ومن لم يعرف له قدره فهو الكافر. بل إنهم تعدوا ذلك وقالوا أن الله تبارك وتعالى وكل بسلمان الفارسي ملكا ينقر في أذنه يقول له كيت وكيت، يعني أوحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعجب من ذلك والأغرب أنه بمدينة كاشان الإيرانية هناك مشهد ضريح مشيد لرجل يقال عنه بابا شجاع الدين. من هو بابا شجاع الدين؟ أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقيمون له موسما كل عام وعيدا يطوفون بضريحه ويتقربون هناك بالنزور ويترحمون على بابا شجاع الدين على قاتل عمر، ومكتوب على الضريح الذي يوجد مدينة كاشان موت بر أبو بكر، موت بر عمر، موت بر عثمان، يعني الموت لأبي بكر والموت لعمر والموت لعثمان. أيضا مما يدل على تعصبهم للجنس الفارسي أن أحد مؤرخيهم وهو الإحقاقي يقول بالنص إن الأوباش، ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم، إن الأوباش الذين فتحوا فارس قاموا بالاعتداء على عفة نساء فارس. يا لسخف هذا الاتهام. صحابة النبي الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قاموا بعد فتح فارس بالاعتداء على عفة نساء فارس. أيضا يقولون أن كسرى في النار والنار محرمة عليه، أمر عجيب جدا، يعني جمع بين المتناقضين، كسرى في النار والنار محرمة عليه، لأن كسرى هذا من ملوكهم الغابرين في الجاهلية مجوسي، كسرى في النار لكن النار محرمة عليه. أيضا يعظمون مدينة قم إحدى مدن إيران وبها الشيعات الآيات والمراجع، ونقلوا ظلما وكذبا وزورا وإفكا وافتراء وبهتانا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى جعل له حرما مكة المكرمة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له حرما المدينة، وإن علي رضي الله عنه جعل له حرما الكوفة، وإن لنا نحن آل البيت حرما مدينة قم. قال إن فيها قبرا لابنتي من نسلي اسمها فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. استمعوا إلى هذا السخف، كأن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه يدعو إلى الشرك وزيارة قبور النساء أو الرجال. أيضا يقولون أن أهل قم يحاسبون وهم في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة. بل أسخف من ذلك وأعجب من ذلك، نسبوا إلى أحد أئمتهم أنه قال أبواب الجنة ثمانية، لأهل قم باب مخصوص، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، إلى غير ذلك مما نجده في تعصبهم للجنس الفارسي. أيضا الدولة الإيرانية عندها عيد رسمي تعطل فيه المصالح الحكومية ويمنح فيه الأفراد والموظفون إجازة، يعرف بعيد النيروز مع أنه من أعياد الجاهلية. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، يوم النوروز ويوم المهرجان، فقال إن الله تبارك وتعالى أبدلكما بخير منهما، بيوم الفطر وبيوم النحر. إذن التعصب للجنس الفارسي ظاهر عند عقيدة هؤلاء الروافض، نسأل الله السلامة. ماذا سيفعل المهدي المنتظر والإمام الغائب؟ أيضا قلنا أنه سيقوم بنقل الحجر الأسود إلى الكوفة، تحويل القبلة إلى الكوفة كما فعل القرامطة لما اقتلعوا الحجر الأسود 317 هجرية وذهبوا به إلى البحرين، المملكة العربية السعودية الآن المنطقة الشرقية، وظل هناك 22 عاما ثم أعادوه. والسؤال الذي كان المؤرخون يتساءلونه لماذا فعلوا ذلك، أجابوا عنه بأن الحجر الأسود كالمغناطيس الذي يجذب قلوب المسلمين، فكأنهم أرادوا أن ينقلوا الحج من مكة المكرمة إلى المنطقة الشرقية في المملكة السعودية القطيف في البحرين. وفي آخر الزمان كما يزعمون ويتبجحون سيأتي المهدي المنتظر الإمام الغائب صاحب الزمان بنقل الحجر الأسود إلى الكوفة وتحويل القبلة إلى الكوفة وهدم الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي، بل وهدم المسجد الأقصى. ألا نشم رائحة مؤامرة مشتركة بين اليهود والروافض؟ ما هو الهدف الأسمى عند اليهود؟ هدم المسجد الأقصى، هذا ما سيحققه لهم مهديهم الإمام الغائب. بل أكثر من ذلك يقولون أن الإمام الغائب المهدي المنتظر سوف يشيد هيكل سليمان، وهو نفس ما يتمناه اليهود آخر الزمان. أيضا استمعوا، قالوا أن المهدي سيخرج ومعه عصا موسى وخاتم سليمان وصحف شيس وصحف إبراهيم وصحف موسى وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود والمصحف الذي لم يحرف، مصحف الإمام أو مصحف فاطمة أو مصحف علي. بأي شيء سيحكم مهديهم المنتظر وإمامهم الغائب؟ بالقرآن الكريم؟ لا، قالوا سيستأنف الدين من جديد وسيحكم بحكم آل داود. كلام في غاية السخف، كلام يهدم الإسلام من أساسه. لكن الحق أبلج واضح ظاهر مضيء، والباطل لجلج. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فأبشروا يا معشر المسلمين، فأهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى على الحق، على الطريق المستقيم، على هداية النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، يتمسكون بكتاب الله عز وجل الذي تكفل الله تعالى بحفظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن جملة تناقض الشيعة أنهم يقولون بحديث الثقلين، وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بكتاب الله وعترتي، أي آل بيتي، وهم يسمون الكتاب بالثقل الأكبر وبآل البيت بالثقل الأصغر. خبروني بربكم، إنهم يكفرون من لا يكفر قتلة الحسين، والحسين فرض واحد من الثقل الأصغر من آل البيت، فكيف لا يكفرون من قال بتحريف القرآن؟ وتحريف القرآن قال به جميع علماء الشيعة إلا أربعة، المرتضى والطوسي والطبرسي ورابع لم يقولوا بالتحريف، الصدوق، المرتضى والصدوق والطوسي والطبرسي. الطبرسي هذا أبو علي، بخلاف النور الطبرسي الذي عليه من الله ما يستحق، الذي ألف فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. تفضلي. الأخت نجلاء تفضلي إن شاء الله. انقطع الاتصال أعتقد وربما سيعاودنا. إذن كيف تكفرون من أخطأ في حق فرد واحد من الثقل الأصغر وهم آل البيت عترة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكفرون من قال بتحريف القرآن وهو الثقل الأكبر عندكم؟ يعني كلام تناقض، نسأل الله عز وجل السلامة. فتن أطلت برأسها، فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافر، ويصبح مؤمنا ويمسي كافر. لكن من تمسك بكتاب الله عز وجل ومن تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الله تبارك وتعالى سوف يخرجه من هذه الفتن. إخوتي الكرام، كتب الشيعة طافحة وممتلئة ومسودة بهذه الافتراءات وبهذه الأكاذيب وبهذا التعدي وبهذا الظلم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يدعون كذبا وزورا وإفكا وبهتانا وعدوانا أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جعفر المنصور أليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، هم يبغضونه أشد البغض. هارون الرشيد أليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، هم يلعنونه لعنا صريحا. على العكس والنقيض نجد أنهم يترحمون على فجار ساعدوا التتار وغيرهم من الكفار في غزو بلاد المسلمين. الفتوحات الإسلامية من الذي قام بها؟ أهل السنة، فتحوا المشارق والمغارب، قصروا آمال القياصرة، وكسروا ظهور الأكاسرة، وفتحوا مصر وشمال إفريقيا. أبطال خلدهم التاريخ على جبينه بأحرف من نور، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، المسنى بن حارثة، وغيرهم وغيرهم. هؤلاء يسبهم الشيعة الروافض. صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على دولة الشيعة الروافض في مصر هنا الدولة العبيدية، وهذا أيضا يجرنا إلى الحديث عن مهديهم المنتظر. هم يقولون أنه سيظهر إذا قامت للشيعة دولة، فلماذا لم يظهر وقد قامت لهم دولة في مصر، دولة العبيديين التي تسمى زورا بدولة الفاطميين، وفاطمة رضي الله عنها منهم براء، فهم من نسل ميمون القداح اليهودي. دولة بني بويه الشيعية التي استولت على الخلافة وبقت عليها شكلا، لماذا لم يخرج المنتظر؟ الدولة الصفوية، إسماعيل الصفوي الذي حارب الدولة العثمانية السنية، لماذا لم يظهر المنتظر؟ الدولة الآن في إيران، لماذا لم يظهر المنتظر؟ خرافة أطلقوها وصدقوها، كما كان يقول يعني وزير دعاية هتلر جوبلز، كان يقول اكذب 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 وفي النهاية سوف تصدق كذبك. هذا هو معتقدهم. الله تبارك وتعالى أسأل أن ينجينا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا محبته عز وجل ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيته الكرام ومحبة أصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.